بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: باب التعزية. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم، أو عزيتهم، أو عزيتهم، عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدي. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيع عن الكدى فقال: القبور فيما أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الجنائز، وهذا الحديث بوب له المصنف رحمه الله بالتعزية، يعني مشروعية التعزية. والتعزية من العزاء، والعزاء هو الصبر، العزاء هو الصبر. فكأن الذي يعزي يصبر أهل الميت، يعني الذي يذهب إليهم يدعو لهم ويثبتهم، يقال له بفعله هذا التعزية، أي أنه يثبتهم ويصبرهم على المصيبة بما يذكرهم به فيها من الأجر والثواب والدعاء لهم ولميتهم. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التعزية ليدل به على مشروعيتها، يعني أنها أمر مشروع، مرغوب، محبوب، لا حرج فيه، لا غضاضة على فاعله، بل هو أمر مطلوب يؤجر فاعله عليه بحسب نيته. والراوي يذكر هنا أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في دفن رجل توفي من المسلمين، فلما فرغوا من دفنه ورجعوا إذا بامرأة تمشي، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفها فانتظرها حتى قدمت إليه، فإذا هي ابنته فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم الحسن والحسين، وزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسيدة نساء أهل الجنة. هذه فاطمة رضي الله تعالى عنها مع هذه المكانة كانت تسعى إلى التماس الأجر وابتغاء الخير، والناس لا بد أن يكون بينهم هذا المعنى، معنى المواساة، معنى المشاركة في الأفراح والأتراح. وهذه هي اللحمة التي يجب أن تظل قائمة معززة بين المسلمين. ما فائدة اصطناع أخ لك في هذه الدنيا، جار أو قريب أو صديق، ما فائدته إذا كان لا يواسيك
إذا كان لا يشاركك في أفراحك، إذا كان لا يعينك، إذا كان لا يسأل عنك، ما فائدة وجوده معك هو وأمثاله ولو بلغوا المئات ولو بلغوا الملايين؟ لا بد أن نتذكر هنا أن موضوع المشاركة والمواساة من لوازم الأخوة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وأكد عليها: إنما المؤمنون إخوة. لا تزول هذه الأخوة، ستظل هذه بين المؤمنين، لكن على كل واحد أن يسعى إلى تأكيدها وتقويتها، وأن يقوم بما يستطيعه هو في جانبه. وإذا تعاون الناس وتضافروا على هذا المعنى أصبح المجتمع متراحما، متعاطفا، متماسكا. وهذه أعظم الأمور التي يجب أن يحرص عليها، تماسك المجتمع وترابطه. ولذلك لا بد من الوقوف بحزم وبشدة ضد كل من يريد أن يفرق المجتمع، يريد أن يخرب نظامه. لا بد أن يبقى المجتمع متماسكا قويا، لأن هذا هو مظهر القوة الحقيقية، تماسك المجتمع. أما حين يتفرق الناس أشتاتا، وأما حين تنقطع الصلات بين الناس ولو حتى المتجاورين، فإن المجتمع حينئذ لا يفترق عن غيره من المجتمعات التي لا تدين بدين ولا تلتزم بخلق ولا يعنيها شأن إخوانها. جاءت فاطمة فاستوقفها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة، سألها: ما أخرجك من بيتك؟ وهنا لابد أيضا أن نقف عند هذه العبارة: ما أخرجك؟ من الأصل أن المرأة تقر في بيتها وأنها لا تخرج إلا لحاجة أو لأمر عظيم أو لصلة، لا بد أن يكون هذا الخروج لأمر مشروع. أما أن تكون المرأة خراجة ولاجة بدون سبب، بدون حاجة، هذا ليس من أخلاق المؤمنات وليس مما يأمر به ديننا. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخرجك؟ قالت: جئت أهل هذا البيت، وهي تشير إلى أهل هذا الميت الذي دفن، جئت إلى أهل هذا البيت لتعزيتهم فيما أصابهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف عند هذا ولا سكت عنده، قال: لعلك بلغت معهم الكدى، لعل هذه المشاركة التي خرجت إليها قد دفعت بك إلى أن تخرجي معهم إلى المقابر. فنفت ذلك، وما كان لها أن تفعل ذلك، نفت أن تكون قد خرجت معهم إلى المقابر. قالت: ما خرجت، كيف أخرج وقد سمعتك تقول ما تقول في شأن الخروج إلى المقابر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء، كما في الحديث الصحيح الذي روته أم عطية رضي الله تعالى عنها، وسيأتي معنا عدد من أحاديثها، قالت: نهينا، تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. هذا النهي ليس من عامة الناس، أمرنا ونهينا عندما يقولها الصحابي، فإن مرد ذلك إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، لأنه هو الذي يبين شرع الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد حجة في أن يقول قولا يخالف كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمرنا ونهينا يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونهيه. تقول: أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز. لماذا لا يتبع النساء الجنائز؟ اتباع النساء للجنائز لماذا نهي عنه؟ لماذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتباع النساء للجنائز فيه مفاسد عديدة، منها أن منظر الموت ومنظر هذا المحمول على النعش إلى قبره منظر مهيب مفزع، يحرك القلوب ويهز الوجدان. فالمرأة بطبيعتها وضعفها ورقتها لا تستطيع أن تتحمل ذلك، خصوصا إذا رأت في من يمشي مع الجنازة من هو منكسر أو من هو يبكي من أقربائه وأصدقائه وأحبابه، فالمرأة قد لا تصبر ويدفعها ذلك إلى أن تخرج عن طورها، وربما صاحت، ربما ولولت، ربما فعلت فعلا منكرا. هذا أمر. الأمر الثاني هو أن الخروج مع الجنازة فيه ازدحام وفيه رجال، فوجود المرأة مع هذا الجمع قد يؤدي إلى انكشافها، قد يؤدي إلى احتكاكها بغيرها من الرجال، قد يؤدي إلى بعض المفاسد، والشريعة دائما تسعى لدرء المفاسد. ولذلك يقول العلماء في القاعدة الفقهية المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحسن نمنع المفاسد حتى لا تقع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز كما تروي ذلك أم عطية رضي الله تعالى عنها. ما يروى في بعض الحالات من خروج بعض النساء أو وقوفهن على القبور كما سيأتي معنا، هذه حالات خاصة، حالات خاصة لا تعكر على هذا المبدأ الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بنهيه، وهو نهي النساء عن الخروج إلى خلف الجنائز. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد أخرى أيضا، من فوائده أهمية متابعة الإنسان لأهل بيته، لأولاده، لأزواجه، لأقاربه، وتعليمهم وتفقد شؤونهم. ما الذي أخرجك؟ قد تكون خرجت لحاجة أخرى، ضاع ابنها، ذهب، تريد أن تتفقد شيئا، تريد أن تقضي حاجة لها. فسؤال الإنسان عن بيته وعن أهله وعن من حوله هذا من الأمور المطلوبة، وهو أمر تربوي، وهو أمر في غاية الأهمية. كثير من الناس فرطوا فيه، يتركون الحبل على الغارب ولا يسألون، يرى الابن قد غاب، تأخر، ما جاء لينام في البيت، يرى البنت قد خرجت، يرى الزوجة قد، ولا يسأل. لا، حتى وإن كانوا أهل ثقة، لكن لابد من أن يشعر الإنسان نفسه أولا بأهمية متابعة أهله، ولا بد أن يشعر أهله بأهمية هذا الأمر، أن يلتزم، أن يقف عند هذه الحدود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك قد بلغت معهم الكدى، ذهبت تعزينهم ثم بعد ذلك سيرفيهم إلى المقبرة. قالت: لا، ما كان لها أن تفعل ذلك، وقد سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعته في النهي عن اتباع النساء للجنائز. هذا الأمر لا ينبغي أن يفهم على أنه تحقير ولا انتقاص من شأن المرأة، لكن لكل مجاله، لكل مجاله ولكل حادثة لبوسها. المرأة لا تصلح في مثل هذا الموطن، وهذا ليس هو الموطن الوحيد الذي لا تصلح له المرأة، مواطن كثيرة، لكن المرأة أيضا تصلح لأشياء كثيرة لا يصلح لها الرجل. كل له مجاله، كل له حدوده، كما بيّنت ذلك الشريعة. أهمية التعزية أيها الإخوة أنها تصبر، أنها تذكر، تذكر الإنسان بما عند الله. أحسن الله عزاءكم، غفر الله لميتكم، جبر الله مصابكم. هذه العبارات وأمثالها عندما يسمعها الإنسان المصاب لها وقع الماء البارد على نفسه. الإنسان عندما يسمع، وقد يسمعها مرة ومرة ومرة ومن أناس كثيرين، فتهدأ نفسه ويشعر الإنسان المعزى المصاب أنه ليس لوحده، معه من يشاركه من إخوانه، من أحبابه، من أقربائه. فالتعزية على غاية الأهمية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بها، ما قال عزوا المصاب، لكنه أقر ابنته فاطمة هنا على فعلها هذا، مع أنه أنكر عليها أن تكون قد خرجت إلى الكدى، إلى المقابر، لكنه ما قال لها لماذا أنكر عليها أنها تعزي، لا، وأنكر عليها وأظهر لها هذا التخوف من هذا الفعل الذي لم تفعله، لكن هذا فيه تأكيد على ما ذكره سابقا من أن النساء لا يخرجن لمتابعة الجنائز. لكن سكوته عليه الصلاة والسلام، سكوته عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على فاطمة أنها ذهبت تعزي في هذا الموطن الذي يحتاج الناس فيه إلى البيان، يحتاج الناس إلى بيان حكم التعزية، ما أنكر عليها، سكت، يعني قبل بهذا الأمر. وهذا الذي يسميه العلماء السنة التقريرية، السنة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي يستدل بها على الأحكام، لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور: إما أن تكون قولا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن تكون فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون تقريرا، يعني سكوتا وقبولا بما فعل بحضرته أو فعل في غير حضرته وبلغه فلم ينكره. هذه السنة، فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلته فاطمة، ودليل على أنه سنة. سنة معنى كونه سنة هنا أنه يبتغى به الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى.
باب الصبر في المصيبة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة أو عند أول صدمة.
نعم، هذا الحديث فيه تأكيد لأهمية التصبر، والتصبر هذا فعل يفعله الإنسان، فعل زائد على طبعه، يتصبر يعني يزيد من تثبيت نفسه حتى تحصل له هذه الفضيلة، فضيلة الصبر. من يتصبر، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يأخذ يجالد نفسه ويجاهدها على الصبر يعينه الله سبحانه وتعالى على الصبر. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أو مر في طريق بامرأة واقفة على قبر تبكي، ويبدو أن البكاء هنا كان مسموعا، ما كان مجرد نشيج أو سيلان دموع، هذا لا حرج فيه، لكن يبدو أنها كانت تبكي بصوت عال مسموع تنوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر شعورها هنا، أم مكلومة فقدت وليدها، ما نهرها ولا تكلم معها كلاما غليظا، قال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. والتذكير بالتقوى أيها الإخوة، هذا هو الأمر العظيم الذي يجب أن نتواصى به جميعا، تذكير بالتقوى، يجب ألا نمله، وأن نشكر من يذكرنا بتقوى الله تبارك وتعالى. اتق الله يعني اتخذ من العمل ما تتقرب به إلى خشية الله. تقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية، فالذي يذكرك بالتقوى يهدي إليك الأجر، يبين لك الخير. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقد يقول قائل إن هذا في حق المؤمنين، لا، بل حتى في حق المرسلين، بل حتى في حق سيد المرسلين رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله أمره بالتقوى، فقال جل ذكره: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. إذا كان هذا تذكير الله سبحانه وتعالى بالتقوى لنبيه وهو خير الخلق وأكملهم ورسول رب العالمين المؤيد بالوحي وبالمعجزات، فكيف بنا نحيو؟ لماذا نأنف؟ لماذا نتبرم إذا قيل لنا، إذا قال لنا إنسان اتقوا الله، أو وعظ واحدا منا فقال له اتق الله، يجب أن تقول له جزاك الله خيرا، أو أن تسكت، أن تتذكر. التقوى هذه هي أعظم الأشياء المطلوبة في الإنسان، لأنها إذا تحققت في قلبه صلح له كل شيء، وصلح عمله حتى وإن كان شيئا يسيرا. التقوى هذه خشية الله ومخافته إذا استقرت في القلب صلحت الأمور كلها. فالنبي عليه السلام قال لها اتق الله، يعني ابتعدي عن هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، واصبري. ما أنكر عليها أنها تحزن، ما أنكر عليها أنها حزنت على والدها، قالت وما تبالي بمصيبتي، ماذا يعنيك من أمري، كما نقول لا يهمك هذا شيء، هذا لا يهمك أنت، ما لك ولي يعني، كأنها تقول. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد على ذلك. وهذا فيه درس، أن التذكير يجب ألا يقترن بالتغليظ الذي ينفر، تذكر قليلا قليلا، لأن التغليظ والتشديد قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يفقد مسألة التذكير الفائدة منها، والأمر بالمعروف والنهي. لماذا قيل الأمر بالمعروف؟ ما قيل الأمر هكذا، قيل الأمر بالمعروف بالحسنى، حتى تقبل النفوس، حتى يقبل السامع على ما تقوله أنت. قال لها اتق الله واصبري، قالت وما تبالي بمصيبتي، ما كانت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مشى النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها إن هذا رسول الله، ويقال يروى في بعض الروايات أن هذا الذي قال لها الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة، قال هذا رسول الله، يعني كيف تقولين له هذا الكلام؟ فالمرأة تأثرت من هذا تأثرا عظيما، وخشيت على نفسها أنها أساءت إلى مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبت مع مصيبتها وحزنها وألمها على فراق ولدها، ذهبت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هي لا تعرف الرسول فضلا عن أن تعرف بيته، كانت تظن أن هذا الرسول تسمع به، تظن أنه مثل أهل الدنيا، عليه الحجاب وعليه الحرس، لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وإن كان هذا إذا اقتضته الحاجة في بعض الأحيان لا حرج فيه، لكن نحن نتكلم عن خلق النبي عليه السلام، سهولته، بيوته كانت يعني في غاية البساطة، فرشه وما عنده من الأثاث والمتاع في غاية البساطة، شيء لا يكاد يذكر، طعامه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته، فجاءت المرأة واستغربت، دخلت فوجدت البيت مفتوح، وجدت البيت مفتوحا فدخلت، ربما استأذنت استئذانا يسيرا، فجاءت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما عرفتك يا رسول الله، ما عرفتك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها هنا ما ينفعها من دون تكدير ولا تعكير ولا إساءة، قال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى، الإنسان عندما تصيبه المصيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى عليه أن يسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الإنسان إذا جاءته المصيبة عليه أن يتصبر، أن يتثبت في مثل هذه الحالة عند الصدمة الأولى، إذا حصل منه ذلك هانت عليه المصيبة وخف عليه وقعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أهمية التصبر في بداية المصيبة والثبات، وهذا يثبت الله سبحانه وتعالى به قلوب عباده المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من اتباع شرع الله أن الإنسان يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. بين لها أن الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا ليس خاصا بها بل لكل مصاب، كل من أصابته مصيبة عليه أن يسترجع وعليه أن يستمسك، أن يثبت، أن يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مقدر من الله سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب. فالإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يصبر، فيؤجر بعد ذلك على هذه المصيبة، هذه المصائب والأحزان والآلام التي يصاب بها الناس، إذا صبروا لها هذه من أبواب الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. يصاب المؤمن لترتفع درجته، يصاب المؤمن ليتخفف من ذنوبه، كما جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن. بعض الناس ابتلى بلاء كثيرا في نفسه، في أهله، فيما حوله، يبتلى بلاء كثيرا، قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهذه المصائب والآلام فيها تقوية للإيمان، فيها تقوية للصلة بالله تبارك وتعالى، فيها تخفيف من الذنوب، فيها رفعة للدرجات لمن أحسن التعامل معها، ولمن أحسن فهم معانيها وصبر. وقع المصيبة على النفس ليس سهلا، لكن على الإنسان أن يتذكر هذه الأمور وأن يستمسك بأهداب الشرع، وإذا فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى الذي ابتلاه وقدر عليه هو القادر على أنه يصبره ويثبته.
حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل،
عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حبوة عن أبي عمران،
أيوة،
عن أبي سلام الحبشي عن ابن غن عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا.
نعم، يعني الذي يصبر، هذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة، الصبر رضا، يعني رضا بحكم الله وبقدره وبقضائه. والإنسان المسلم إذا وصل إلى هذه المرتبة لا شك أنه وصل إلى مستوى عال من الإيمان يحبه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. الصبر رضا، يعني إذا نزل الصبر على الإنسان في حال المصيبة، وهذا هو الأمر المطلوب، الوقت المطلوب للصبر هو وقت المصيبة، قال رضا، إذا صبر فهو راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره.
باب في البكاء على الميت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول، سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعت وأحسب أبي أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهد، فأرسل يقرأ السلام وقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه، فأتاها ووضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ فقال إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
هذه إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بيت النبوة نبراس للبيوت، والنبي عليه الصلاة والسلام نبراس وقدوة للأمة كلها، ولكنهم بشر مع ذلك، حتى وإن كانوا بهذه المثابة لكنهم بشر. أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه ابنته، كان لها ابن مريض فحضرته الوفاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أسامة بن زيد ومع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأرسلت إليه تطلب منه أن يحضر، أن يكون معهم وقت الوفاة، يصبرهم ويذكرهم، وهذا حق فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استجاب مباشرة لما طلبت، وأمر وقال لمن جاءه يخبره بمطلب ابنته أن يحضر وفاة ابنها، قال لله ما أخذ، يعني قل لها تقول هذا، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. أمور ماذا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل؟ هل حضور النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، في هذه الحال سيعيد نفس هذا الصبي للحياة؟ هل سيطيل في عمره؟ لا، والخلق لا يستطيعون الاعتراض لأن هذا الابن عطية من الله، فلله ما أخذ هو عطيته ولله ما أعطى، لله هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الوديعة هذه إذا أودع إنسان غيره وديعة مالا أو متاعا أو شيئا معينا يحرص عليه، هل يعني أنه ملكه إياها؟ لا، لكنه وضعها عنده إلى أجل، ثم بعد ذلك يريد أن يأخذ وديعته، فلا بد أن يستقر هذا في نفوس المسلمين جميعا أن هذه الحياة وما فيها كلها، الأحياء هؤلاء كلهم ودائع، الأبناء ودائع عند أهليهم، والناس جميعا وديعة في هذه الحياة، فلا بد في يوم من الأيام أن تسترد هذه الودائع لمالكها وهو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده إلى أجل، يعني الحياة والموت، ما مات هذا الابن وبقي له من أجله شيء، انتهى أجله، يعني كلام يثبت ويصبر. لكن المرأة بطبيعتها فيها رقة وفيها ضعف، أعادت الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقسمت عليه أن يحضر، عزمت عليه، أكدت عليه أنه لابد أن يحضر، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، استجاب لطلبها وجاء إلى بيتها ومعه أصحاب هؤلاء أسامة وسعد، فوضع الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النزع، قال ونفسه تقعقع. ما معنى القعقع؟ يعني هذه الشهقات العالية وقت خروج الروح كأنها صوت فرقع أو قعقع، وضع في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هذا المنظر منظر مهيب يدعو إلى التأثر وإلى رقة القلوب وإلى سيلان الدمعة، فكيف إذا كان هذا صغيرا، لأن الرحمة بالصغار دائما أكثر، فكيف إذا كان هذا ابن بنته أو ابنه؟ ستزيد الشفقة. النبي عليه السلام في هذا المنظر لم يملك عينيه من أن تسيلا، سالت دموعه، والصبي في حجره. سعد رضي الله تعالى عنه التفت إليه وقال ما هذا يا رسول الله؟ أنت رسول الله، أنت القدوة، تصنع هذا يعني تبكي؟ ماذا قال النبي عليه السلام؟ النبي عليه السلام أشجع الناس وأثبت الناس، لكن في هذا الموطن النبي المواقف مختلفة، سالت دموعه رحمة بهذا الصبي ابن بنته ونفسه تخرج من بدنه، قال هذه رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يضعها الله في قلوب عباده، قلب من يشاء من عباده، ربما بعض الناس قلبه جامد لا يتأثر ولا يتحرك، يموت من يموت ويحيا من يحيا، وربما أمثال هؤلاء الصغار لا يسأل عنهم، كما قال ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي دخل عليه والحسن وهو يحمل الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، كان واضعا لهما له على صدره، فهذا الأعرابي الجلف الغليظ رأى هذا الموقف استغرب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قائد الأمة، صاحب المكان العظيمة، هذا يضع الصبي الصغير في بهذه المثابة ويقبله؟ قال: وإنكم تقبلون صبيانكم، والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. هو يرى أن هذا من مظاهر الرجولة ومن مظاهر القوة. النبي عليه السلام قال: من لا يرحم لا يرحم، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، كما جاء عن النبي عليه السلام. هذه رحمة. فلذلك النبي عليه السلام بيّن لسعد أن هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، حتى وإن كان هو رسول الله، حتى وإن كان أثبت الناس وأقواهم وأشجعهم، لكنه في هذا الموطن النبي عليه السلام لم يتخلى عن الدوافع الإنسانية الأصيلة. بكى النبي عليه السلام، سالت دموعه على ابنه إبراهيم كما سيأتي معنا. وبكى النبي عليه السلام لموت إبراهيم ابنه، فهذا ليس من الضعف ولا من الخور ولا من الخروج عن جادة الالتزام أحكام الإسلام أن الإنسان يبكي، لا، ليس من الجزع هذا، لا، لكن هذه رحمة. هذا وليدك، هذا قريبك، هذا صديقك الذي كان معك ملء السمع والبصر، إذا به يخطف ويؤخذ وينتهي كل شيء، ألا يدفع ذلك إلى الحزن؟ ألا يدفع ذلك إلى الألم وانقباض النفس؟ بلى، يدفع. فلذلك بكى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما سأله سعد قال: هذه رحمة. ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام بصياح ولا بولولة وحاشا، لكن سالت دموعه عليه الصلاة والسلام، وبين لسعد أنه لا حرج في مثل هذا الأمر، لأنه رحمة من الله سبحانه وتعالى يضعها في قلب من يشاء من عباده. فالبكاء على الميت، البكاء على الميت في الحدود المشروعة المقبولة لا حرج فيه، ولا يطلب من الناس أن تجف دموعهم في أمثال هذه الموقف، ولا أن تجمد عواطفهم، لا، لكن المهم ألا يخرج بهم الحزن إلى مراتب أخرى تخالف الشريعة، فتشق الثياب ويندب وتقطع الشعور أو الصياح أو الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا، لكن أن يحزن الإنسان، أن يبكي، هذا أمر لا حرج فيه، لأنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني،
البناني
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث، قال أنس: لقد رأيته يكيد نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة جمع أمرين، جمع أمر ولادة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع وفاته. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الولد هو الولد الباقي له، يقال أنه ولد له من خديجة القاسم وغيره، لكن لم يبق له، ماتوا في عند الولادة، ما بقي إلا هذا إبراهيم. وإبراهيم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام من مارية القبطية، هذه مارية القبطية أهداها له ملك مصر، أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، أما أهداها له، فتسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام فولدت له إبراهيم هذا الولد. الإنسان عندما يولد له ولد، ما كان له ولد، ما عنده إلا بنات، ويولد له ولد فيفرح به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه مبتهجا بولادة هذا الولد، ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه يعني جده، أبو آبائه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، يعني كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من أبنائه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سميته باسم أبي إبراهيم، يعني اخترت له هذا الاسم، لماذا؟ يكون سميا لأبي. وهذا فيه معنى أن الإنسان يتخير أسماء أولاده، تخير أسماء أولاده، الأسماء المحبوبة، الأسماء التي فيها معاني جميلة التي لها تاريخ محبوب. أما أن يسميهم بأسماء المغنين وأسماء التافهين وأسماء كذا وأسماء كذا، طبعا هذا كلام يعني لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن لم يكن فيه مأثم لمن تسمى بأسماء غير المسلمين ونحو ذلك. لكن المهم أن الإنسان يتخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخير اسم ابنه هذا، سماه باسم نبي الله إبراهيم. إبراهيم سميته باسم أبي إبراهيم، ما سمى موسى ولا عيسى ولا هارون، هذه كلها من أسماء الأنبياء، لكن إبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم أبو الأب الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام، إنه من ذريته، النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. ثم بعد ذلك نشأ هذا الصبي وكبر قليلا، ثم قدر الله سبحانه وتعالى عليه المرض والموت. فيقول هذا الرجل الراوي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو وابنه إبراهيم عليه السلام يحتضر في مرحلة النزع، والنبي عليه الصلاة والسلام تسيل دموعه ويقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما هو الذي يرضي الله في مثل هذا الموقف؟ أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجع، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا الحديث يؤكد ما مضى من الحديث الذي قبله من البكاء، من مشروعية البكاء، وأنه ليس محرما أن يبكي الإنسان على ميته وأن يتألم وأن يظهر عليه الحزن، لكن لا يبالغ في ذلك ولا يجاوز به حده. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقدر الناس على الصبر وأقدر الناس على الثبات يبكي، بكى وهو واضع ابن بنته حال احتضاره في حجره، وبكى وهو ينظر إلى ابنه إبراهيم وهو يحتضر ونفسه تسيل تخرج من بدنه، فيبكي النبي عليه الصلاة والسلام وتسيل دموعه ويقول هذه العبارات الثابتة، العبارات الناصعة التي يجب أن تبقى نبراسا، لا نريد أن نخرج الناس من آدميتهم ومشاعرهم ونقول لهم لا تحزنوا لا تبكوا لا تتأثروا، لا، ولكن أيضا لا نريد أن نخرج عن هذه الدائرة المسموحة وهي البكاء ورقة القلب والحزن على فقد القريب أو الصديق إلى مراتب بعيدة لا يرضاها الشرع من شق الثياب وقطع الشعور والدعاء بالويل والثبور، هذا كله أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه من عباده، وقد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا هنا. نعم.
باب في النوح. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
نعم، هذا كله يؤكد المعنى الذي ذكرناه سابقا من أن الإنسان في حال المصيبة لا يجوز له بحال من الأحوال أن يخرج عن الإطار الذي حدده الشرع. النياحة رفع الصوت عند المصيبة، وتعداد بعض الأمور التي تقدح في إيمان الإنسان وتظهر الاعتراض على قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. هذه النياحة رفع الصوت، قد يتبعها شق الثياب، قد يتبعها قطع الشعور إلى آخر ما هنالك من الأفعال المنكرة التي لا ترضاها الشريعة، لأن هذه المصائب إنما هي من قدر الله. ومن الإيمان الرضا بقضاء الله خيره وشره، حلوه ومره، لا بد أن نعتقد أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي عليه السلام عن النياحة كما في حديث أم عطية وكما في حديث أبي سعيد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، لعن النائحة والمستمعة. اللعن هذا يعني جاء في حديث آخر أيضا، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق الثياب عند المصيبة وترفع الصوت والتي تحلق شعرها. لكن هذا الحديث يؤكد على هذين المعنيين، النياحة والاستماع لها. لعن الله النبي عليه السلام، يقول لعن الله النائحة، هي رفع الصوت عند المصيبة وذكر عبارات تخالف شرع الله وتظهر الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لماذا يا رب أخذت فلانا؟ لماذا يا رب وهو وحيدي؟ لماذا وهو زوجي؟ لماذا لماذا لماذا؟ الناس عندهم، الناس كلهم عندهم آباء، الناس كلهم عندهم أبناء إلا أنا، لماذا خطفت؟ هذا الكلام، هذا الكلام الذي ينهى عنه. فإذا صاحبه رفع صوت، وإذا صاحبته أفعال منكرة، لا شك أن صاحبه داخل في اللعن. طيب، والمستمعة التي تستمع إلى هذا الكلام ساكت عليه أو تعجب به، والله فلانة هذه أو قريبات الميت أظهرنا اليوم حزنا شديدا على قريبهم، نحن وصحنا وأظهرنا موقفا عظيما، يدل على أنه محبوب في أسرته، أن له مكان. لا، والمستمعة التي تستمع إلى هذا المنكر فلا تنكره وتظل في هذا المكان. المفترض أن الإنسان إذا رأى منكرا أنه ينكره، إذا ما استطاع أن ينكر فلا أقل من أن ينصرف. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه المستمعة قد تكون معجبة. فالنبي عليه السلام لعن النائحة ولعن التي تستمع إليها. لكن يا إخوة، فيه فرق بين أمرين، بين السماع وبين الاستماع. السماع أمر عرضي، قد تكون سائرا في الطريق أو قد تكون في مكان معين فتسمع هذا ما قصدته ولا تحبه، سمعته، لا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن المؤاخذة تأتي على ماذا؟ على الاستماع، على الفعل المقصود، أنك جلست تستمع معجب بهذا، هذا هو الذي تؤاخذ عليه. كما أن الإنسان في بعض الأحوال يؤجر القائل ويؤجر من يستمع له، قارئ القرآن يؤجر القارئ ويؤجر المستمع. المستمع الذي يجلس يستمع القراءة يتلذذ بها له أجر القارئ مثل أجر القارئ. يعني المسألة في الخير مطلوبة مرغوبة، وفي باب الشر منهي عنها مطلوب الابتعاد عنها من الفاعل ومن المستمع. فالخير له بابه والشر له بابه. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام النائحة والمستمعة التي تستمع تتقصد سماع أقوال هذه النائحة وتنظر إلى أفعالها معجبة بها، هذه داخلة في باب اللعن والعياذ بالله. لا يقال إنها لم تنحي، نعم لكنها رضيت، ما يقولون في المثل الراضي كالفاعل، هذه رضيت بفعل هذه وجلست تستمع إليها، فكان عليها من الوزر مثل ما على التي فعلت هذه النياحة. نعم.
حدثنا هناد بن السري عن عبده ولي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء
لا يعذب
ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهنا، تعني ابن عمر، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذا الحديث فيه إشكال في ظاهره، هذا الحديث فيه إشكال، هو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في فهمه إشكال بسبب ما يسبق إلى أذهان الناس من أن الإنسان قد يلحقه الإثم حتى وإن لم يكن له فيه مدخل. إنسان مات في قبره، دخل في قبره وانقطع عمله وأهله يبكون وهو يعذب بهذا البكاء. لا، العلماء وقفوا عند هذا الحديث، وقبلهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من أهل الفتوى ومن علماء الصحابة من رواة الأحاديث من المؤلفين الذين رووا آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من المكثرين. فهذه أم المؤمنين تقول: وهل، يعني ابن عمر ما يتهم في دينه، لكن هل نسي؟ يمكن هي تريد أن تعتذر لابن عمر في فهمه هذا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه على ظاهر الحديث. تقول: وهل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث إلا أنه عندما مر بقبر وأطلعه الله سبحانه وتعالى على أن الميت المدفون في هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه، يعني أهله يبكون ولا يدرون ماذا يجري لميتهم هذا من العذاب. وفي بعض الروايات أنه يهودي، أن هذا الذي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يهودي يعذب في قبره وأهله يبكون عليه، لكن لا صلة بين البكاء عليه وبين عذابه. وذكرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الإنسان ما يتحمل آثام غيره، إذا أخطأ غيرك هو المسؤول عن خطئه، إذا وقع في معصية هو المسؤول عن معصيته، إلا إذا كان لك مدخل فيها، أنت ساعدته، أنت أعنته، أنت دفعته إلى آخر ما هنالك. لكن العلماء حاولوا أن يجمعوا بين هذين الأمرين وقالوا: إذا كان هذا الميت قد أوصى أهله أنه بعد موته أنهم يصيحون وينوحون عليه ويظهرون هذه الأفعال، فهو يعذب بذلك، لأن هذا من فعله، هو من فعله أنه رضي وأمر قبل وفاته أنه يناح عليه وأنه تفعل عنده هذه الأفعال. أو إذا كان هو يحب هذا الأمر في حال حياته ويظهر الرضا به ثم مات ففعلوه أهله ظنا منهم أن هذا مما يعجبه، فإنه يأثم بهذا. لكن إذا لم يكن منه قبول ولا ما يدل على القبول فإنه لا يؤاخذ بفعل غيره. وهنا يزول الإشكال، أنه إذا كان هذا قد أوصى، إذا كان قد أوصى الميت بأن يفعل معه كذلك، فحديث ابن عمر على ظاهره أنه يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه هو الذي طلب منهم أن يفعلوا ذلك. لكن يعني حديث أم المؤمنين تقول إن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر عن هذا الميت أنه يعذب في قبره بدون أن يكون لبكاء أهله عليه صلة، لكنهم أهله يبكون في جانب وهو يعذب في جانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دينه وأن يظهر كلمته وأن يجمع شمل المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم وأن يدلهم على الرشد وأن يعزم لهم عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.